قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم. وقال: حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح، والله ما وضعناه، فاخرج إليهم. قال: فإلى أين؟ قال: ها هنا. وأشار إلى قريظة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة تتعلق بانصراف النبي صلى الله عليه وسلم ورجوعه من الخندق بعد أن أرسل الله تعالى الريح التي شردت الجيوش والأحزاب التي جاءت لغزو المدينة وقتال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيها، ثم خروج عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة وحصاره إياه. وقد أورد فيه البخاري رحمه الله حديث عائشة الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من الخندق ووضع السلاح واغتسل، جاءه جبريل وقال: وضعت السلاح، والله ما وضعنا السلاح، اخرج إليهم. قال: إلى أين؟ قال: إلى ها هنا. وأشار إلى بني قريظة. فهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد انتهائه من الخندق اتجه إلى بني قريظة وحافرهم، وأن هذه متصلة بهذه، الذهاب إلى بني قريظة متصل بالرجوع من الخندق، لأنه عليه الصلاة والسلام بعد رجوعه اغتسل، يعني من آثار الذي حصل من آثار الحرب وآثار اللقي بالكفار والبقاء هذه المدة يعني معهم وأمامهم بقتالهم. اغتسل عليه الصلاة والسلام بعد ذلك عندما انصرف ورجع، فجاءه جبريل وقال: لا تضع السلاح واذهب إلى بني قريظة. فهذا فيه دليل على اتصال هذه بهذه، وفيه دليل على أن الملائكة قد شاركت وقاتلت في الخندق. يعني جبريل يقول: ما وضع عن السلاح، يعني معناه أنهم قاتلوا في هذه الغزوة. وهذا الحديث يدلنا على مشاركة الملائكة بهذه الغزوة في القتال. قد سبق أن مر بنا أن الملائكة شاركت في غزوة أحد، وقبلها شاركت في غزوة بدر. وعلى هذا فتكون هذه الأحاديث دلت على أن الملائكة شاركت في بدر، شاركت في أحد، وشاركت في الخندق.
وقال: حدثنا موسى.
وإنما خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة لأنهم تمالؤوا مع الكفار وتجمعوا واتفقوا على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد الذي بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة أنه يودعهم أنه ودعهم على ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه عدوه، فنقضوا العهد واتفقوا مع كفار قريش ومن مالأهم وواطأهم من غطفان وغيرهم. ولهذا قيل لهذه الجموع المختلفة المستشهدة المتجمعة، قيل لهم الأحزاب، لأنه
قريش وطفان بني حريرة وغيرهم كل طائفة حزب، ولكنهم اتفقوا على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لأنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبينه، واتفقوا مع كفار قريش على غزوة، فلما نصره الله عز وجل على كفار قريش وأرسل الله تعالى الريح، جاءه جبريل بعدما انتهى من الخندق وقال له اذهب إليهم، أنت وضعت السلاح نحن نوضع السلاح، اذهب إليهم.
وقال حدثنا موسى قال حدثنا جرير بن حازم عن حميد عن حميد بن هلال عن انس رضي الله عنه قال كأني انظر الى الغبار صابعا في زقاق بني غن، فوكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني قريظه.
هذا ايضا فيه ذهاب يعني جبريل ومن معه من الخندق الى بني قريظه، وانس يحكي وكأنه يستحضر هذه الصورة وهذه الهيئة، وهي كون الغبار ساطع من ذلك الزقاق الذي كان فيه موكب جبريل حين ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. يعني الغبار مرتفع وساطع متميز وظاهر دال على ما دل عليه الذي قبله من مشاركة الملائكة في هذه الغزوة.
وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جرير بن أسماء عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم.
هذا الحديث أيضا يتعلق ببني قريظة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له جبريل ما قال وعزم على الذهاب إلى بني قريظة حتى أصحابه وراغبهم في الإسراع والمباغتة لهؤلاء اليهود الذين تمالؤوا مع الكفار على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يسعوا بالذهاب إليه، قال لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة، في معناه أسرعوا وبادروا ولا تتأخروا ولا تتريثوا، بل عجلوا وباغتوهم. فذهبوا فغابت الشمس او جاء مغيب الشمس او قرب مغيب الشمس وهم لم يصلوا العصر، وهم يعلمون ان العصر تنتهي بغروب الشمس، اخر وقت لها والوقت الاضطراري غروب الشمس، لان اذا غربت الشمس خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب، خرج بذلك الوقت الاضطراري، إلا الوقت الاختياري إذا كان ظل الشيء مثليه، هذا هو الوقت الاضطراري. أما الوقت الاضطراري إلى غروب الشمس، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فلما قرب غروب الشمس ولم يبقى وهم لم يصلوا بني قريظة فلهوا بفهم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، اجتهدوا، فمنهم من قال لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غربت الشمس فنصليها إذا وصلنا إلى بني قريظة، يصلون المغرب يصلون العصر ثم يصلون المغرب بعد غروب الشمس ولو غربت الشمس عليه. ومنهم من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد منا أن نؤخر الصلاة، إنما أراد منا الإسراع، فنحن نصلي الصلاة لوقتها ويعني نكون بذلك حققنا ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم من الإسراع، والرسول لم يرد منا أن نؤخر الصلاة عن أوقاتها، وإنما أراد مني الإسراع
فإذا نحن نفعل إسراع وما حصل من كونهم خلوا ليس فيه مناقضة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه تنفيذا لما جاء عنه عليه السلام من أن الصلاة صلى في وقتها، وما جاء في قول لا يصلين فإنه إشارة للإسراع. ففهموا من هذا الفهم، وأولئك فهموا أنهم يؤخرون الصلاة حتى يصلوا ولو غربت الشمس. فلما جاءهم الرسول عليه الصلاة أخبروه بما حصل، فلن يعنف أحدا على ما فعل، يعني ما قال للذين صلوا قبل غروب الشمس وهم في الطريق العصر يعني الصلاة في وقتها ما عنف عليه، وما قال للذين أخروها حتى غربت الشمس أيضا ما عنف عليه. قالوا فهذا فيه دليل على أن الاجتهاد واقع في زمن النبوة، وأنه لا يعنف على من فعل شيئا باجتهاده وهم أهل الاجتهاد، لأنه فعل ما يمكنه فعله. ثم فيه أيضا الاجتهاد في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الحق في المسائل الخلافية إنما هو واحد، والمصيب فيه مأجور أجرين، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، والمخطئ خطأه مغفور وهو مأجور على اجتهاده أجرا واحدا. ومعنى هذا أن لكل مجتهد نصيب من الأجر، وأما كون كل مجتهد مصيب الحق فهذا ليس الأمر كذلك، بل المصيب واحد والثاني مخطئ، ولكن الكل مصيب الأجر مع التفاوت في الأجر، المصيب له أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، والمخطئ له أجر الاجتهاد وخطأه مغفور. ويوضح ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق على صحته: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا فيه دليل على أن المجتهدين منهم من يوافق الحق ويصيبه فيكون مأجورا أجرين، ومنهم من يخطئ الحق فلا يصيبه فيكون مأجورا أجرا واحدا على اجتهاده. هذا في المسائل التي الاختلاف فيها اختلاف ضاد، وأما المسائل التي الاختلاف فيها اختلاف تنوع فهذا كل مصيب، لأن كل حق وكل ثابت ولا تضاد ولا تناقض بين هذا وهذا، مثل الألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد، فأي لفظ ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فالأخذ به حق، وكل من أخذ به فهو مصيب، كل من أخذ به هذا الثالث فهو مصيب، ومن أخذ به ذاك الثالث فهو مصيب. وهذا يسمى اختلاف التنوع، والكل يعني أي واحد من الأمور التي جاء في النصوص فيها إذا أخذ بالإنسان فهو على حق، وإنما الذي الاختلاف فيه يعني الاختلاف ضاد فهذا المصيب واحد وغيره مخطئ، لكن لا يعدم أي منهم الأجر أو الأجرين، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. والرسول عليه السلام لم يعنف على أحد منهم، لأن هؤلاء صلوا الصلاة في وقتها، وأولئك أيضا أخروها ولكنهم صلوها بعد فراغ وقتها، وهذا هو الذي توصل إليه باجتهادهم. ولهذا قال بعض العلماء إن الذين قالوا بأنه لا تصلى الصلاة إلا بعد غروب الشمس هؤلاء خلفوا أهل الظاهر الذين يثبتون على النصوص، وأما الذين صلوها في وقتها يعني فهم سلفوا أهل الفهم وأهل الإدراك، وأن الأولى هو فعل هؤلاء الذين صلوا الصلاة في وقتها، لأن الصلاة في وقتها جاء فيها نصوص على أنها تصلى في وقتها، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أنهم لا يصلونها إلا في بني قريظة معناه أنهم يعصرون الصلاة صلى ولو غربت الشمس، لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة ولو غربت الشمس. فلما لم يقل هذا فهم أن المقصود الإسراع، أن الذين صلوا في أثناء الطريق أصابوا وأنهم أجروا الصلاة في وقتها، وأما أولئك فهم اجتهدوا ويعني صلوا الصلاة في غير وقتها وهم أجرون على اجتهادهم.
وقال حدثني ابن أبي الأسود قال حدثنا معتمر حاء قال وحدثني خليفة قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أنس رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كانوا أعطوه أو بعضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي تقول كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكم وقد أعطانيها، أو كما قالت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا وتقول كلا والله حتى أعطاها، أشد أنه قال 10 أمثاله أو كما قال.
هذا الحديث سبق أن مر وأورده البخاري هنا من أجل ذكر قريظة والنضير، وأنه لما فتح الله عز وجل عليه ونصره على اليهود كان قبل ذلك لما قدم المدينة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم يعطون للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره النخلات يعني ثمارها منحة، فلما فتح الله عز وجل عليه قريظه النضير وصار فيه عندهم النخيل فيه الأموال، بعد ذلك رد عليهم الشيء الذي كان أخذه منهم لأنهم كانوا منحوه الثمار، فلما استغنى بما أغناه الله تعالى به من الفيء والغنيمة رد عليهم ذلك الشيء الذي كان أخذه منهم. فلما رد النبي صلى الله عليه وسلم على الناس ما كان أخذه منهم أهل أنس بن مالك أرادوا أن يأخذوا الشيء الذي رد كما رد على غيره، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطى ذلك لأم أيمن، أعطى هذه المنحة لأم أيمن رضي الله عنها، وفهمت أنها أعطيت إياها ملكا وأنها ملكت لذلك الرقبة والعين، فأبت أن ترد الشيء الذي أعطيت إياه، فهمت أنها ملكة وأنها لا ترد الشيء أن أعطاها إياه رسول الله عليه وسلم. والرسول عليه السلام أراد أن يفي وأن يحقق الشيء الذي فعله، وهو أن تلك الأشياء التي أخذت ويستفاد منها فائدة مؤقتة ردت على أصحابها لأنها بمثابة العارية التي يستفاد منها ثم يردها صاحبها بعد انتفاعه منها المدة التي ينتفع بها ثم يردها، صار يرضيها ويعطيها حتى تترك هذا الشيء الذي تشبهت به، وأنها فهمت أنها ملكت إياه فكان يعطيها ويعطيها حتى أعطاها شيء كثير، ورضيت بأن تترك ذلك الشيء الذي أعطاها إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على هبة المنافع، وأنها المنافع توهب دون الرقاب، لأن النخلات ما وهبت وإنما وهبت المنافع التي فيها وهي الثمرة. ثم أيضا فيه دليل على أن الموهوب الذي يوهب المنفعة له أن يهب المنفعة لغيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهب المنفعة من الأنصار وقد وهب هذا الذي وهب له من المنفعة لأم أيمن حتى فهمت أنها وهبت الرقبة وأنها ملكت بذلك الرقبة وهي النخلات، فصارت ثمانة لأن ترد الشيء الذي أعطاها إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يرضيها ويعطيها من المال ومن
ومما أعطاه الله عز وجل ومما أعطاه الله تعالى عليه به حتى أعطاه مثله 10 مرات حتى رضيت وقنعت بترك ذلك الذي أخذته.
وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت أبا أمامة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول نزل أهل قريبة على حكم سعد بن معاذ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار فلما دنا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيبكم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك فقال تقتل مقاتلتهم وتسد براريهم قال قضيت بحكم الله وما قال بحكم الملك.
وهذا الحديث ايضا يتعلق ببني قريظه وان النبي عليه الصلاه والسلام لما حافرهم وملوا من الحصار وارادوا التخلص مما هم فيه من الحصار طلبوا الصلح وان ينزلوا على حكم سعد. جاء في بعض الروايات انهم نزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبت الانصار انهم ينزلون على حكم سعد بن معاذ وقيل وجاء ايضا انهم هم طلبوا ان ينزلوا على حكم سعد بن معاذ لانه كان حليفهم لانهم كانوا خلفاء للاوس وسعد بن معاذ هو سيد الأوس رضي الله تعالى عنه. فلما وافق النبي صلى الله عليه وسلم على ان ينزلوا على حكمه طلب منه ان ياتي وكان قد اصيب في غزوه الخندق بسهم كما سياتي انه كان سبب وفاته سال الله عز وجل ان يفجر ذلك الجرح حتى يموت شهيدا بسبب ذلك الجرح الذي حصله في سبيل الله عز وجل كان قد اصيب فطلب منه ان ياتي فاتي به على حمار فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قوموا الى سيدكم او الى خيركم انزلوه وقولوا الانصار. ثم انه قال انه يحكم فيهم بأن تقتل القاتلة وأن يسبر الزراري وتؤخذ الأموال فقال عليه الصلاة والسلام حكمت فيهم بحكم الملك في بعض الروايات الأخرى بحكم الله حكمت فيهم بحكم الله في الرواية الثانية بحكم الملك الذي هو الله سبحانه وتعالى. ففي هذا يعني الحكم لسعد بن معاذ رضي الله عنه في هذا الحكم الذي هو قتل المقاتلة وسبي الزراري وأخذ الأموال فنُسل هذا الحكم فكانوا يبحثون من وجدوه قد أنبت صار من المقاتلة فقتل ومن لم ينبت فإنه يكون من الذرية فيتبع فيسبع. وهذا هو الحكم الذي حكم به سعد وبين صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو حكم الله عز وجل. يعني فإذا هو حكم واجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أيد بالوحي وأنه صار معتبرا في إقرار من صلى الله عليه وسلم إياه وأنه مطابق لحكم الله عز وجل. وإذا مفاده واعتباره لكونه مطابقا وعلى هذا فهو حكم الله عز وجل وهو الحكم الذي أقره الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فصار حكما مقرا ومطابقا لحكم الله عز وجل.
قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرق بن العرقة رماه في الأخد
فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار فقال: قد وضعت السلاح؟ فقال: وضعته. فخرج إليهم على النبي صلى الله عليه وسلم فأين؟ فأشار إلى بني قريبة. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حضنه فرد الحضن إلى سعد قال: فإني أحب فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبب النساء والذرية وأن تقسم أموالهم. قال هشام: فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأخبرني له حتى أجاهدهم فيه. وإن كنت وضعت الحرب فاسجرها واجعل مودتي فيها. فانفجرت من لذته ولم يرهم في المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم. فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات منها رضي الله عنه.
هذا أيضا يتعلق بقصة سعد بن معاذ سيد الأوس، وأنه أصيب يوم الخندق بسهم في أكفله وهو عرق يكون في الذراع، فتضرر بذلك وضرب من سلمه خيمة في المسجد ليكون قريبا منه يعوده ويتردد عليه. ثم إنه سأل الله عز وجل مسألة، وهي أنه قال: إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي من أن أقاتل قوما أخرجوا نبيك وقاتلوه، فأظن أن الحرب قد انتهت، فإن بقي من حربهم شيء فأبقني حتى أقاتلهم فيك، وإلا فاسجرها، يعني هذا الجرح، وإن كنت وضعت الحرب فاسجرها. فانفجر ذلك الجرح حتى صار الدم يسيل، وكان هناك خيمة مجاورة لخيمته جماعة من بني غفار فيها، فجعل الدم يخرج عليهم إلى خيمتهم من خيمة سعد، فصاروا ينادون: يا أهل الخيمة، ما الذي جاءنا؟ ما الذي حصل؟ فجاءوا إذا جرحه يغدو، يعني معناه يسيل، حتى مات من ذلك، فنال الشهادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه دليل على تمني الشهادة وسؤال الله عز وجل إياها، وأن هذا مستثنى ومخصوص من تمني الموت الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سعد رضي الله عنه وأرضاه سأل الله عز وجل أن يفجر هذه الجرح إذا كانت الحرب انتهت، وقد استجاب الله لسعد، فإنه لم يحصل حرب ولم يحصل غزو من الكفار أهل مكة قريش لرسول الله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، بعد الأحزاب التي حصلت وأن بؤر الريح التي شردتهم، ما حصل منهم شيء بعد ذلك، بل هم غزوا وفتح الله عز وجل عليه ونصره، فلم يحصل حرب من قريش الرسول صلى الله عليه وسلم. ورسول عليه الصلاة والسلام ذهب في السنة السادسة مستمرا، ثم ردوه فاصطلح معهم على مدة معينة وأن يعتمر المقابل، واعتمر من العام المقبل، ثم إنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول غزاهم وباغتهم وأخفى مصيره إليهم، وفتح الله عز وجل عليه ولم يحصل منهم حرب للرسول صلى الله عليه وسلم، وحقق الله لسعد ما أراد من حصول الشهادة، وكان جرحه قد اندمل وكاد أن ينتهي، فسأل الله عز وجل أن يغفر هذا الجرح، فانفجرت من لبته، واللبة هي الصدر، والإصابة إنما هي في الأسحل وهي في الذراع، والانفجار إنما كان من اللبة. قالوا إن الجرح تورم وشرع حتى وصل إلى صدره نتيجة لسريان ذلك الجرح الذي حصل في أسحله وفي ذراعه، فانفجرت من تلك الجهة، وهو شيء واحد، تورم حصل في تلك ذلك المكان كله، فصار انفجار من لبته، ومات رضي الله تعالى عنه وارضاه شهيدا بسبب ذلك السهم الذي اصابه في سبيل الله عز وجل.
وقال حدثنا الحجاج بن منهال قال اخبرنا شعبه قال اخبرني عدي انه سمع البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان اهتم او هاجهم وجبريل معك. وزاد ابراهيم بن بهمان عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريبة لحسان بن ثابت اهجر المشركين فان جبريل معك.
وهذا يعني فيه ذكر قريبة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لحسان يعني اهجهم وهاجهم وجبريل معك، بمعنى يؤيده، ففعل حسان رضي الله عنه وارضاه. آخر الصحة لكن يصلونها ليلة أخرى. الذين صلوا صلاة الروشة أفرد وأولى. هنا محمد بن أسلم الضبعي. الضبعي ويعني شيخه عمه جويري بن أسلم الضبعي. لا عم عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد بن أسلم. وهذا جويري بن أسلم. له عمه. هذا محمد بن أسماء وهذا جويري بن أسماء وهذا عبد الله بن محمد يروي عن عمه جويري. لكنه يعني يموت يموت إنك ميت وإنه ميت
عبدين
دلال عدم لا هو ميت هو مخاطب بهذا هو مخاطب بهذا لكن معناه إنه ميت وموت
يعني
لا دلال على ميت لا على أنه يموت وأنه يصيبه الموت وأنه يلحقه الموت هذا هو لكن مو على أنه مات يعني في ذلك الوقت لا يعني القرآن ينزل عليه وهذا لا ينزلك عليه هو يموت إذا جاء أجله يموت إذا جاء يعني ميت إذا جاء الأجل وكذلك الآيات الأخرى فإن مات أو قتل وما جعل بشر من قبل الخلد فإن مت فهو من خالدون ما جعل بشر من قبل الخلد ما في دليل على المحيط يعني نفسه اللي كانوا موجودين في ذات الوقت ما في دليل على الموجودين يعني هي تولدون يعني هي تولدون كما يعني تولد الناس هم بني آدم الذين موجودين هي تولدون ما في دليل على أن اللي كانوا موجودين في ذات الوقت موجودين إلى الآن أحياء وما في شيء يدل على أن يتوقون لأنهم يعني هؤلاء مثلهم يعني كل قوم لهم مثل فنسلهم منهم ما في دليل على ان اللي كانوا موجودين في ذات الوقت مستمرين احياء الى ذات الوقت
على تحت الدجال
الذي ورد هو الدجال وعيسى المريم مسيح الهدايه ومسيح الضلال هذا اللي جاء بهم شيء مسيح الهدايه هو عيسى المريم رفع الى السماء حيا وبقي في السماء حيا ومسيح الضلالة كذلك أيضا موجود في الجزيرة التي جاء في حديث الجساسة أنهم وجدوا فيها وأنه يخرج في الوقت الذي هذا يدل على أنه حي
هذا
العقلانيين اللي يعني يحكم العقول هم اللي ما علوا أن المحدثين ما علوا
أقول يا سمعين ومريم
رفعهم وأعطاهم ما أعطاهم فأي شيء يخافون الله تعالى هو الذي رفعهم أي شيء يخافون
الله تعالى المتوسيط
ورافع
المتوسيط
ورافع المتوسيط ورافع المتوسيط هذا كلام مستبعد تفسيرات قيل أن الواو لا تفصل الترتيب يعني متوسيط ورافع المتوسيط لا تفصل الترتيب لا تخلل الترتيب الواو لا تخلل الترتيب يمكن يعني ينكر عن أشياء وبعضها مقدم على بعض أقول مثل ما ينكر يعني يعني عطف بعض الرسل بعضهم على بعض وهم بعضهم متقدم على بعض انما ان احنا ليس كما احنا له الى نصر النبي من بعده واحنا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب واسلاط وعيسى وايوب عيسى اخر الرسل وايوب قبله يعني في الهولة قال لا تقبل التركيب يعني معناها اني رافعكم وتوفيك على هذا نفسك
بعضهم يقول عن الحي على الصلاة وبعضهم يقول عن الإقامة صحيح الشيء
وفي أقوال ما أذكرها لكن أذكر منها أنه عندما يعني يشرع في الإقامة يعني إعلام يعني يقوم الإنسان وأنهم يقولها عند قدر إقامة الصلاة يعني بعضهم يقول عند قدر في إقامته قدر من أولها أول قد قام الصلاة
ما
يقول حتى يعني ما يقول حتى لا مثلا في الأبيات كما هو معلوم الإقامة هي سرعة للقيام للصلاة فإذا قال إنسان مرات مرات قال معلم معنى أنها إعلام بالقيام لها
نمي الصحابة من الرسول عليه الصلاة والسلام
يقوم إذا أتى وبجوار المصلى كان يؤذنه بلال عندما يأتي وقت الصلاة ثم يعني تحصل الإقامة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى ترون معناه أنه إذا رأوه خرج إليه قال أنه إذا خرج أن يصل المحراب أو أن المكان مصلى وصل مكان مصلى يعني المسافة كلها خطوات بين المصلى وبين البيت
هذه
نعم
لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تنقطع شرط المغربية وحديث لا هجرة بعد التوبة
طبعا المنزل غير المدينة المنزل هجرة من مكة إلى المدينة هذا اللي قال لا هجرة بعد التوبة هجرة بعد مكة من مكة إلى المدينة ماذا فتح يعني مكة صارت دار إسلام كيف يهاجر منها لا يهاجر يعني قبل ما تفتح مكة الناس يهاجرون بعد ما فتح مكة خلاص ما في هجرة من مكة نفكر دار الإسلام يبقون في بلده من أسلم بقي في بلده لكن الحديث الثاني هذا عام الانتقال من الشرك إلى بلد الإسلام لأن هذا مكة صارت دار الإسلام فلا هجرة بعد الفتح لأن مكة صارت دار الإسلام أما لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة يعني من بلاد الكفر إلى بلد الإسلام
طيب الآن في بلاد الكفر قد يجد الداعية يعني المجال في نسبة الدعوة أفضل من بلاد الإسلام
نحن قلنا انطلق المرة بنا قريبا في الهجرة يعني ان هذا ينظر فيه المصلحة اذا كان مثلا في بلد يعني الى الكفر وهو يقيم شعائر دينه ويستطيع ان يهاجر الله على المصيرة فهذا اولى اولى من ان يهاجر علم الذي يهاجر هو الذي يسكن في دينه ويمنع من ان يؤدي يعني شعائر دينه مثل ما حصل للمسلمين في مكة لأنهم ما يمكنون من أنه يعني يصلون علانية أو القرآن علانية إنما يحولون بينه وبين ذلك أذن لهم بالهجرة وأما من يستطيع أن يؤدي شعائر دينه ومع ذلك يعني يستطيع أن يدعو إلى الله فهذا بقاؤه أولى بدون يأتي إلى البلد ويترك المكان الخصب
بتاعه
الله عز وجل. الكفر الى الكفر، هذا اللي يسمى الان الان هذا الاطلاق المهاجرون والمهاجرين، هذه هجره الكفر. هنا الناس يعني هجره مكان اخر، لانه هنا مسلمين وهنا ما فتن، بل امامهم رجل يعني يحكم اليه. اما الهجره في هذا الزمان الذي الهاجر والامريكا
الشباب يعني عايزين الدولة الإسلامية ومشدد عليهم ومشدد عليهم، فذهبوا إلى بعض الدول الإسلامية لم يجدوا النصر عندهم نتيجة إيجابية، وهاجروا مثلا إلى بلد كفر ولكن ما فيش عليهم أي قوة، فهذا يعتبر هجرة أم لا؟
هو البلد الذي هم فيه إذا كانوا من أن يستطيعون أن يبقوا في بلدهم ويفعلوا ما يمكن، كان هذا أولى. يعني الإنسان إذا ذهب من بلده إلا بمعنى أنه يعني قوت الفرصة، يعني ما كل من يستطيع يعمل مثل ما يعمل صاحب البلد في بلده، يعني الغريب يعني من السهل قال له أخرج، لكن صاحب البلد هو في البلد، حتى في البلد محسوم على في البلد فبقاؤهم ولو نالهم ما نالهم من مشقة ما دام يتمكنون يؤدون شعائر دينهم. نعم يعني إذا كان أنه يعني يحصل منهم يعني شيء من التصرف الذي لا ينبغي يصرفون من أنفسهم في التصرف، يعني بدلا من كونهم يعني إما يحصل الهداية وإما يحصل الظلام، إما يعني نور تام وإما ظلام تام، يعني إذا حصل شيء في الوسط أحسن من الظلام التام، يعني وجود إفراج واحد أحسن من الظلام، يعني إما إفراجين وإلا ظلام، لا إذا حصل إفراج واحد أحسن من اللي بحثه اللي هو الظلام.
الشيخ في رجل كان يشرب الإسلام مدة كده بعدين يعني أكثر على اليقظة ومدة كده مدة حلب على المدة وصد مدة كده غشر بجعل الظلام، أصبر مدة حوالي 6 شهور 7 شهور صبوا على كده الثلاث، يمكن في رحيم كمان 10 مرات تاكل بقاء ما خلطه، فهذا
الحلف
لكن هو لما
مسكت الحلف
يمكن لما احنا كده ما
يكفي على كل الحلف، هذا ما وفاء به ما دام انه يعني نقضه اقول ما وفاء به، حلف انه يكفر كفاره يمين يكون حلف ماتا وهو يطعم 10 مساكين او يكسوهم او يشق رقبه، او اذا كان لا يستطيع يكون ثلاث ايام يطعم
كيف
يطعم 10 مساكين
كيف
يطعم يعني نصف نصف ساعة لكل مسكين، يعني معناها خدمة آخر تقدم على 10 مساكين
ولو مجموعة بيت واحد
يمكن إذا كانوا مثلا 10 وأعطيتهم يعني هذا اللي يتأدى العشرة يمكن يكفي. طيب
قال عمرك ما حكم المدة اللي ما سأل فيها الإسلام، يعني هل يلزم ما سألت المدة في 8 سنوات في سنوات تهاون بالسؤال يعني
على كل يعني أقول يقضي الإنسان ما عليه وانتهى الشيء الذي عليه يقضي ولا مضى عليه عشر سنوات. حكم
شرب الدخان
حرام، شرب الدخان حرام، حتى نفس الآن الجماعة اللي كانوا يصنعون لا صاروا يحذرون منه، مثل ما يعني لما يحذرون منه فلا تكفر، لما يحذرون منه فلا تكفر، يعني هم يحذرون منه نفسه الآن اللي يعني يصنعون الآن يحذرون منه.
الشيخ
تادية الاستقرار تأثير 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 الاستقرار لا يعني الترتيب بين التأثير هي تأثير وهي تأثير بين العدد والأطعام والكسوة، ثم بعد ذلك يأتي التأثير إذا عجز عن الثلاثة انتقل إلى الصيام إذا تيم، ثم جاء في القرآن استقرار في الطعام عشرة من اللي نيجي أحيان فاتين هذا مخصوص في إخاف الإيمان أو إخاف الإيمان، هذا كلام في إخاف الإيمان داخل في الخرافة داخل في الخرافة كل شيء هو حكم، كل شيء هو حكم، يعني هناك استقرارات فيها ترتيب استقرارات فيها ترتيب فيها استقرارات فيها ترتيب الفطرة وحديث فيها تقرير المطلق في استقرار فيها ترتيب، يعني أول العتق
لم يستطع الصيام إذا لم يستطع إطعام مرتبة ما ينتقل واحد إلى بعد ما الثاني. وكفارة الأذى اللي هو يعني الإنسان المزيق أو الطبان تخلوا بها تحكي وهذا المزيق يقول كم مزيق فعلينا هذا وعن هذا وعن هذا واحد منه فيه تركيب مطلق وفيه تخيير مطلق وفيه تركيب في بعض وتخيير في بعض.
علم العمر قال يا رجل يرحل في يرحل في أذان قال له لي غلط أنا صحيح وشرب لي اللهي اللحن في الأذان ونشرب لي
لا
هذا
يعني يظهرون الدين ونقصدنا الهجرة هو أظهر الدين ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ من هذه المسألة أنا أقول صلاة الميت تجوز ولو صلوا عليه في بلاده، يعني قدامة أنهم وجدوا من الصحابة عنده في الحبشة إذا صلوا عليه يعني يجوز على
ما في دليل صلوا عليه، لكن صلاة يعني على الغائب يعني وإن من صلى عليه طبعا قال بها بعض العلماء يعني من يكون له منزلة يعني ما يكون صلى عليه صلوا غائب كما حصل للنجاشي وهو صاحب منزلة وطبيعة يكون صلي عليه وما صلي عليه هذه يعني ما في شيء يدل على لا هذا ولا على لا على من صلي عليه ولا من صلي عليه.
وجود الصحابة يا شيخ يعني انهم يقول بعض العلماء اذا ما وجد احد يصلي عليه في بلاده نصلي عليه نحن هنا صلاة الغائب، ولكن في هذا وجد الصحابة
هذا هو الاصل من ما صلي عليه ولا يصلي عليه في مكان اخر، لكن بعض العلماء قال ان من يكون له فضل وله يعني منزله عظيمه يمكن ان يصلي عليه مثل ما حصل للنجاشي.